الشريط العاشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. السؤال العاشر: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن طريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، أنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. وذكر العيوب علنا بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياد بن غن الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. نسأل الله العافية والسلامة لإخواننا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. دال: إشارات ولمحات. هذه إشارات يسيرة في منهج الشيخ رحمه الله حول بعض النواحي العلمية والعملية في حياته الزاخرة بالعلم والعمل، وهذه الإشارات لا تعد أن تكون رؤوس أقلام ومنارات صغيرة لذلك المنهج المتميز في كل جوانبه المضيئة. وهذه الومضات منار وصوى في طريق البحث والكتابة بالتفصيل والإطناب والإسهاب لمن رام أن يكتب عن منهجه العلمي والعملي في هذه الجوانب، والله الموفق. 1- الشيخ والفتوى. إن الفتوى في حقيقة أمرها هي التبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة وإيضاحها وإبرازها للأمة. ولذا فإن الفتوى منصب جليل القدر، عظيم المكانة، كبير الأهمية، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب. فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول سبحانه في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قام بالفتوى من بعده برك الإسلام وعسكر القرآن وجند الرحمن، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأحسنها هديا وأقلها تكلفا وأوضحها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر فيها ومقل ومتوسط. ثم صارت الفتوى من بعدهم في التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا. وممن قام بهذا المنصب الكبير والعمل الشريف الإفتاء في عصرنا الحاضر وزماننا الزاهر كوكبة نيرة من الأئمة الأعلام الذين حفظوا للأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. ومن هؤلاء الحملة العدول والعلماء الفحول، بل أبرزهم ورأسهم الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، وخصوا باستنباط الأحكام فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كتب كما هائلا من الفتاوى العلمية، بل إن الفتاوى التي قرأت عليه وشارك في صياغتها مع إخوانه أعضاء اللجنة الدائمة لعلها تبلغ أكثر من 20,000 فتوى. والشيخ رحمه الله مثال يحتذى وإمام به يتأسى في الفتوى وغيرها من أمور الدين، فتجده في فتاويه معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من السلف الصالحين رحمهم الله، جاعلا نصب عينيه قول الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. ولهذا من تأمل فتاوى الشيخ رحمه الله يجد أنها فتاوى واضحة الدلالة، بينة المقصود، ليس فيها شذوذ أو خروج عن سبيل المؤمنين، وترى فيها دقة النقل والإيجاز في الألفاظ والوضوح في العبارة والقوة في الأسلوب، إذ أسلوبه في الإملاء ينحصر على السهل الممتنع، وهو من أبلغ أساليب الكتابة جمالا ووضوحا. والشيخ رحمه الله يكره التسرع في الفتيا كما هو دأب السلف وديدنهم، كما قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ودى أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. والشيخ رحمه الله لا يتورع عن قولي لا أدري والله أعلم، بل هي سلاحه في كثير من الأحايين، وهذا نهج علمي دقيق سار عليه سماحته، بل عددت له في مجلس واحد أكثر من 10 مرات وهو يقول الله أعلم. ومن قال لا أدري فقد أفتى، ولا أدري نصف العلم أو كل العلم إلى عالمه، الله أعلم. هذه جمل مترابطة يذكر الشيخ رحمه الله إخوانه وتلامذته يذكر الشيخ رحمه الله إخوانه وتلامذته ومحبيه ويوصيهم بالتريث والتثبت وعدم الاستعجال، وهو الآن من كبار المفتين في العالم الإسلامي لأنه يفتي بالدليل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عنه أنه يرى الأخذ بأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكنه دائما ما يخرج عن المذهب الحنبلي إذا خالف الدليل، فهو ينشد الأثر ويتمسك به كتابا وسنة وإجماعا. ومن لاحظ الشيخ رحمه الله في فتاويه رأى ذلك جليا واضحا. ومما يميز الشيخ في فتاويه أنه غير متكلف في كلامه وحديثه وفتاويه، فهو يكره التنطع والتعمق، وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء السابقون من سلف هذه الأمة وأئمتها، فهم لا يتنطعون ولا يتكلفون، وإنما يرسلون الكلام إرسالا على سجيته، وهكذا سماحته رحمه الله. فلذلك جعل الله له ولكلامه ولفتاويه قبولا في قلوب الناس لصدقه وطيب نيته وجميل خلقه، غفر الله له ورفع درجته. هذه أبرز الملامح العامة لمنهج سماحته عفى الله عنه في الفتاوى، وهي أمور مهمة ولو أفردت في مصنف مستقل من قبل بعض طلبة العلم لكان ذلك حسنا، والله المعين. اثنان، الشيخ والبحث. إن منهج الشيخ رحمه الله قائم على الاعتدال والإنصاف في كل شيء، فلا يغلو ولا يجفو، بل هو عوان بين ذلك، وهذه الوسطية الرائعة هي التي ميزته عن كثير من علماء الأمة وفحولها في هذا العصر. ولا بد أن ندرك جيدا وأن نعلم يقينا أن الشيخ رحمه الله منهجه في البحث والاستفادة قائم على التزام النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وذلك في كل ما يتصل بهما. وبما أن النصوص مع ثبوتها القطعي قد تتفاوت في دلالتها، فإن للمفتي حق الاجتهاد في فهم الدلالة كما لغيره ذلك، وهذا منهج لا غبار عليه عند أولي العلم، بل هو من صميم علمهم ومن دقيق فهمهم. وسماحة شيخنا رحمه الله ملتزم بهذا المنهج سائر عليه، فتجده في المسائل التي يختلف فيها العلماء في قضية فهم النصوص وما تؤمي إليها من دلالات ومعاني، واسع الصدر لا ينكر على أحد فهما لا ينكر على أحد فهما اختاره أو أمرا سار عليه معتقدا أنه الحق، بل إنه يعذره ويرى له في ذلك اجتهادا مخطئا في نظره. ومما يميز الشيخ رحمه الله أنه واسع المعرفة، يحب الحوار الهادئ ولا يغضب من الجدل الحق، ويرحب بالآراء المدعومة بالدليل، ويتراجع عند قوله إذا كان فيه خلاف الدليل، ويرحب بالأقوال ولا يتعمد التخطئة، بل يرى أن المسائل المختلف فيها على قسمين: واحد، خلاف التضاد. اثنان، خلاف التنوع. فأما خلاف التنوع فالمسألة سهلة وفيها سعة، لأنه خلاف فرعي وقد اختلف الأئمة. والشيخ رحمه الله محب للبحث شغوف به، لأنه يحرص على إيصال المعلومة الصحيحة إلى طالب العلم، فإذا شك في مسألة أو حديث أمر بتحقيق الأمر والنظر في هذه المسألة وفي ذلك الحديث حتى يتضح الأمر وتنجلي الحقيقة. وهذا كله من حب الشيخ رحمه الله للبحث، ودائما تراه يكلف بعض طلبة العلم بذلك، فإذا انتهى من بحثه قرئ على سماحته رحمه الله كاملا وعلق عليه بما يرى أنه الحق، مبينا لوجه الصواب والخطأ، أو مقرا للباحث بقوله هذا البحث حسن أو جيد أو جزاك الله خيرا وغير ذلك من كلمات التشجيع والإطراء. ثلاثة، الشيخ والشورى. وصف الله المؤمنين الصادقين بقوله الحق، وأمرهم شورى بينهم، وألزم نبيه وهو المؤيد ألا يفارق الشورى في كل أمر هام وشأن عظيم، فقال له: وشاورهم في الأمر. ولقد أخذ سماحته بذلك، فهو يشاور طلابه ومحبيه وإخوانه من العلماء فيما يستجد من الأمور، وهذا مما يدل على تواضعه ومن قربه من القلوب. فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حولها والدندنة في جوابها أخذا وردا وإعمالا للفكر وإنعاما للنظر فيها، حتى إذا استوت على سوقها طرح رأيه الثاقب في القضية، وإن كان هناك ثمة رأي مخالف للأمر الذي ارتآه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير، وفحصه بنظرة ثاقبة بصيرة من جميع جوانبه، ثم يفصل بعد ذلك عازما على رأي واحد متوكلا على الله ممضيا له. وغالبا ما تكون هذه الآراء هي الأسعد بالحق وضيائه. والشورى في حياة الشيخ رحمه الله في جميع صورها وألوانها، فمع إخوانه أصحاب الفضيلة العلماء، سواء كان ذلك في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو في هيئة كبار العلماء، يراجع هو وإياهم ما استجد من المسائل العلمية والعملية في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ويطرحون في تلك المجالس قضايا المسلمين بإنصاف وصدق وتجرد. فلهذا نرى أن رأيهم في كثير من القضايا يجد كلمة إجماع من جميع علماء المسلمين في أقطار المعمورة. وعلى هذا النحو في اجتماعاته في الرابطة في المجلس التأسيسي أو في المجمع الفقهي أو في المجلس الأعلى للمساجد وغير ذلك. وكذلك يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية التي تتعلق بهم، ولا يستنكف من أخذ آرائهم إن رأى في ذلك مصلحة عامة للمسلمين. وهذا أعني به مشورة أهل البيت منهج نبوي وشرع إسلامي. ولعل قصة الحديبية مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حينما أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحر هديه ثم تطبيق الصحابة لذلك أبلغ مثال وأوضح أمر في أن هذا المنهج من صميم منهج النبوة والشرع. وهكذا يشاور مستشاريه مدراءه فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية وغيرها من الأعمال الإدارية، وينظر إلى آرائهم بعين الاعتبار والتقدير. إن لسماحته نفسا رحبة وصدرا متسعا وأفقا واسعا في كل الأمور، مما بوأه هذه المكانة العلمية والمنزلة السنية، رفع الله قدره وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 4. الشيخ والشجاعة في الحق. إن هذا الرجل السهل السمح الحليم محب الفقراء والمشفق على المحتاجين والمعوزين، سرعان ما ينقلب أسدا هصورا لا يرده عن إقدامه شيء إذا انتهكت محارم الله، أو إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله. إن مسلك سماحته رحمه الله في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يوقن ملء جوارحه أنه مسؤول عن حماية محارم الله والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة، وبدافع من الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي. فلا ينام المسلمين خير إلا فرح به، ولا يمسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله. لذلك تراه أسرع العلماء إلى إنكار البدع، لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الحق. ولعل شجاعته في قول الحق تتجلى بوضوح وجلاء حينما نفخ الشيطان في خلد أحد الحكام فأعلن ترهات وشبهات خبيثة في مقصدها ضالة في منطلقها وتوجهاتها دائرة في مجمل أمرها على الطعن في كتاب الله وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأمور تقيأها في مؤتمر عقده في بلاده باسم مؤتمر المعلمين وكان ذلك في عام 94 و300 ألف للهجرة فسارعت الجامعة الإسلامية ممثلة بمجلسها الاستشاري إلى إنكار ذلك حملت توقيع الأعضاء ومن ضمنهم سماحته لكن سماحته لم يكتفي بذلك فخلى إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تفنيد تلك الأباطيل وفضح مزاعم الطاغية التي تنم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة رائعة بارعة من فقه الشيخ وأدبه وغيرته اللاهبة على دين الله ويتلو تلك الهجمة الطائشة عدوان طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحلوا مكانها أحكام الجاهلية الماركسية ولما أعلن علماء مقاديش حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإثم فأحرقوا 10 منهم وهم أحياء وزجوا بالعشرات الآخرين في السجون فكان لهذا الطغيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاة ما يجب أن يتلقوه من مثله وقبل ذلك كان للشيخ صولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يدين طغمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وطواغيت موسكو على مسلمي الجنوب العربي الذي لم تقف فيه حمامات الدم منذ استيلاء هذه العصابة الحاقدة على الإسلام وعلى زمام السلطة في عدن وحضرموت وعلى هذا المنوال والغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحداث التي تلم بالأحداث في العالم الإسلامي ولعل وقوفه مع المسلمين في كشمير وبورما وأريتريا والبوسنة والهرسك وأفغانستان والصومال والشيشان وأخيرا كوسوفا وغيرها أوضح مثال وأبين أمر على شجاعته ووقوفه مع إخوانه في البأساء والضراء الفصل 13 ابن باز بأقلام معاصريه وطلابه 1- كلمة فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع 2- كلمة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام 3- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم 4- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي 5- كلمة فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفنتوخ 6- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد 7- كلمة معالي الدكتور عبدالله بن عمر رصيف 8- كلمة معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف 9- كلمة فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الشبانة 10- كلمة فضيلة الشيخ سليمان بن محمد المهنة 1- كلمة سماحة الشيخ العلامة عبدالله بن سليمان بن منيع رعاه الله قاضي التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء إن الحديث عن سماحة شيخنا الجليل تنشرح له الصدور وتتفتح له النفوس ويحلو بذكره اللسان فقد كان لي مع سماحته أكثر من علاقة أهمها وأحلاها علاقتي به شيخا كريما لقد درست على يد سماحته في المراحل الدراسية الثلاث الثانوية والجامعية والدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء فاستفدت من علمه الغزير وفقهه الواسع وأدبه الجم في التعليم والتعلم الشيء الذي اعتز بتحصيله من سماحته وعملت مع سماحته وتحت رياسته في الرياسة العامة للإفتاء والبحوث والدعوة والإرشاد، فكنت نائبا عاما لسماحته في الرياسة لمدة عامين، وقد كنت قبل ذلك عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء تحت رياسته، ثم تشرفت بالعمل مع سماحته في هيئة كبار العلماء، فكان ولا يزال نعم الشيخ معلما، فكان ولا يزال نعم الشيخ معلما وموجها وناصحا وحريصا على الاهتمام والعناية بطلابه، فلقد أخذنا عنه رحمه الله العناية بالدقة في إصدار القرار الحكم في إصدار القرار الحكم أو الفتوى أو بالرأي في إصدار القرار الحكم أو الفتوى أو بالرأي، وأخذنا عنه المرونة في النقاش وتبادل الآراء والوقوف عند الحقيقة والبعد عن التعصب للرأي، حيث كان يقرر رجوعه إلى رأي الأكثرية من زملائه وإخوانه وأبنائه في بحث أمر يكون له فيه رأي مخالف، فيرجع ويقول: اللهم اهدنا في من هديت، وذلك حينما يظهر له رجحان الرأي المخالف له، وكان نعم الرئيس في العمل نصحا ورأفة ورحمة وتقديرا لزملائه وتابعيه في العمل، ويرعى حقوقهم ويحترم مشاعرهم ويقدر جهودهم ويكره الحديث فيهم وعنهم مما يكرهون. وقد قال لبعض الناس حينما كان يتحدث في حق موظف تابع له: اتركوا لي عمالي ولا يألو جهدا في سبيل تحقيق مصلحة لأحد موظفيه إذا كانت لا تتعارض مع المصلحة العامة. وكان نعم المشارك في المسائل والبحوث العلمية، فبالرغم من جلالة قدره ورفعة مكانته العلمية وإقرار الجميع بفضله وفقه وغزارة حصيلته العلمية، فهو لا يتعصب لرأي إذا كانت المسألة موضوع البحث مما للاجتهاد فيه مجال، ويحب أن يسمع الرأي في المسألة من كل مشترك معه في البحث من غير تفريق بين كبير وصغير، ولكنه حينما يظهر له فيها رأي يعتقده فهو يتمسك به ولا يرجع عنه إلا بمبرر شرعي ظاهر. وقد ضرب رقما قياسيا في كرم النفس وكرم المال لم يجاره في ذلك أحد من العلماء المعاصرين فيما علمنا. ولقد ذكر لي أحد المختصين بشؤون نفقات بيته أن نفقاته اليومية تتجاوز 2000 ريال، ولهذا ما من عام ينصرم إلا وعليه ديون، والحكومة أعزها الله تدرك ذلك من سماحته فتقوم بسداد ديونه، لأنها تعرف أنه وجه مضيء للبلاد في كرمه وخلقه وعلمه ونصحه وتقاه وإجماع الناس على تقديره وحبه، وهو حفظه الله إنسان يتمتع بصفات الإنسان الفاضل من حيث نظراته إلى بني جنسه بغض النظر عن العرق والجنس واللون، فهو يحب الإنسان من حيث هو إنسان، يرى فيه عوامل إكرام الله إياه، فيأمل من كل إنسان أن يدرك حكمة وجوده في هذه الحياة فيعرف قدر حق ربه عليه، ليكون من هذه المعرفة قادرا على تحصيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فهو حفظه الله لا يألو جهدا في سبيل مناصحة أي إنسان على أن يسلك الصراط المستقيم، ليكون بذلك لبنة صالحة لبناء المجتمع الإسلامي النبيل. لقد تقلد القضاء في آخر شبابه ومستهل كهولته، فكان نعم القاضي العادل ونعم القاضي العالم ونعم القاضي المرضي، فما من حكم يصدر من سماحته في قضائه إلا وهو موضع التسليم والرضا والقناعة من طرفي الخصومة لما يتمتع به من القبول لدى الجميع والقناعة به من الجميع والاطمئنان إلى ما يحكم به من الجميع. 2- كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رئيس محكمة التمييز بمكة سابقا وعضو هيئة كبار العلماء. شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى هو المستحق الآن للقب شيخ الإسلام والمسلمين لما يبذله من مساع في خدمة الإسلام والمسلمين، فهو الداعية الكبير وهو المفتي الأول في الداخل والخارج، وهو الموجه إلى فعل كل خير، وهو رئيس المجلس التأسيسي في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، ورئيس مجلس هيئة كبار العلماء، وهو المرجع في كل شأن من شؤون الإسلام لما حباه الله تعالى من إخلاص لدينه وأمته، ولما امتاز به من سعة علم وبعد نظر وقبول لدى المسلمين، فهو موزع وقته على خدمة الإسلام ومصالح المسلمين، وقد جعل الله تعالى له إجلالا في النفوس ومحبة في القلوب. متع الله تعالى بحياة شيخنا وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. 3. كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم رعاه الله، عضو هيئة عضو الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة بالرياض. إن صفات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واضحة لا تخفى على معاصريه من عالم ومتعلم، فهو ذو علم جم وخلق فاضل ونظر ثاقب وحسن خلق وحسن معاملة مع الصغير والكبير والعالم والمتعلم والعامي والغريب والمعروف والقريب والبعيد، يفيد المتعلم ويرشد الجاهل. ونرى سماحته يزداد علوا في العلم والمعرفة وبذل العطاء من المعلومات وانتشار علمه في جميع الأقطار، وتزداد علاقته بالكتب في شتى الفنون من توحيد وفقه وحديث وتفسير ولغة وأصول فقه في القراءة والكتابة والإفتاء ابتداء وجوابا عليها. وكثيرا ما يحضر لدرسه تحضيرا علميا دقيقا بأن يراجع أمهات الكتب وكتب الشروح، وقد يقرأ عليه وهو يتناول الطعام حرصا على إفادة الطلاب كما هو دأب العلماء السابقين. وبسماحة الشيخ عبد العزيز مكانة رفيعة في نفوس القاصي والداني وفي الداخل والخارج لعلمه الواسع وحب الخير لكل واحد وحسن خلقه، فهذا وذاك غرس الثقة في قلوب الناس كما دعم ذلك حبه للاستفادة من غيره وانشراح صدره لها وتراجعه عن المسألة إذا تبين له الراجح بدليله، وحبه للاستدلال بالكتاب والسنة والقواعد الشرعية. وللشيخ أسلوب فاضل في التدريس، إذ يحضر للدرس ويقرأ عليه الكتاب ويتكلم عنه بوضوح، ويعطي ويأخذ ويطرح الإشكالات ويتقبل الجواب من أي طالب كان، وله منهج في الردود إذ يرد على المغرضين بتشخيص المشكلة وبيان وجه غلطها والاستدلال على بطلانها أو تضعيف أدلة المستدل بأسلوب يفهم القارئ منه، حبه ونصحه لمن أثار المشكلة. وكل مواقف شيخنا طيبة ومؤثرة، تأثرت بعلمه وأخلاقه وبقبول توجيهه وبتواضعه وانشراح صدره وتأثيره على العامة والخاصة والداخل والخارج، فهو محل ثقة في المعتقدات وفي علم الحلال والحرام والوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، فلا يكاد يقف موقفا ويعدم التأثير. ومع كل المناصب التي تولاها بدءا بالقضاء في محكمة الدلم في عام 59 و300 ألف للهجرة، كان التدريس هو القاسم المشترك في مهامه، وقد كنت أنا أحد الطلاب الذين تلقوا منه علوم التوحيد والفقه في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة، وحتى بعدما تولى نيابة الرئيس للجامعة الإسلامية استمرت صفة التدريس ملازمة له في مناصبه التي تولاها في هذه الجامعة أو في رئاسة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولا يكاد سماحته يقف موقفا مع فرد أو جماعة أو جهة حكومية إلا ويؤثر فيه، ولا يطلب فرد أو جماعة شفاعة في أمر عام أو خاص إلا شفع فيه، وما تكلم بأمر إلا نفع الله به في شتى المجالات، وليس مجال العمل الرسمي فحسب. وكنت أحد طلابه كما قلت في معهد الرياض وكلية الشريعة، ومن يومها لازلت أحضر دروسه في المسجد ما استطعت، وأقرأ كتاباته ومقالاته وفتاويه من خلال وسائل الإعلام المختلفة. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ونفعنا بعلومه. 4. كلمة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وهب سماحة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الصفات الحسنة والخلال الحميدة والشمائل الكريمة الشيء الكثير، فهو في مقدمة علماء الشريعة في المملكة العربية السعودية، بل وعلى مستوى العالم، وهو إلى جانب ما وهبه الله من العلم الواسع تجتمع فيه خلال قل أن تجتمع في غيره، فقد عرفته كما عرفه غيري عالما فاضلا ضرب من نفسه المثل والقدوة في التواضع والسماحة والكرم والإيثار والزهد والورع والتقوى والسعي في حاجات المسلمين أفرادا وهيئات والاهتمام بهم حيث كانوا. وقد بارك الله تعالى في علمه فانتفع به خلق كثير، سواء كان ذلك في حلقات التدريس أم في المحاضرات في الجامعات والمدارس والهيئات، أم في نصحه وإرشاده في كل مناسبة، أم في برامج الإذاعة، أم في ما ينشر في الصحافة، أم في منزله العامر، أم في مقر عمله. كما بارك الله في وقته وجهوده وجميع أموره، لا يدخر جهدا في التوجيه والنصح والإرشاد، محب لولاة الأمر، ناصح لهم، عون لهم على كل خير، سالك الطريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط. هكذا عرفته في علمه وفضله وحسن تعامله وسائر صفاته، من غير مبالغة غير مشروعة في المديح ولا إطراء في الثناء، كموقفنا الوسط من علماء السلف الصالح رحمه الله، نجلهم ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم وجهودهم ونفيد من علمهم وندعو لهم ولا نتجاوز ذلك. وقد عرف ولاة أمرنا وفقهم الله وأيدهم لسماحته قدره ومنزلته، ورأوا فيه العالم الفاضل الكفيء فكانوا له نعم المعين والسند بعد الله عز وجل، انطلاقا من نهجهم الكريم في العلماء وتقديرهم، ومن عقيدتهم الإسلامية الخالصة والأخذ بالشريعة الإسلامية قولا وعملا، وتحكيمهم لها في جميع شؤونهم وقيادة الدعوة الإسلامية الصحيحة. وقد سبق أن منح سماحته جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام تقديرا لعلمه وجهوده في هذا المجال المهم. جزى الله سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء كل خير عنا وعن الإسلام والمسلمين على ما قدم وما سيقدم من جهود وخدمات، وعلى نصحه وإخلاصه، وضاعف له الثواب وجمع له بين عاجل بشرى المؤمن وآجلها، وبارك في عمره وأعماله، ووفق أعوانه ومن حوله من العلماء والمسؤولين والعاملين، وهدانا وإياهم الصراط المستقيم، آمين. 5. كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ رعاه الله، مدير عام الدعوة بالداخل والجزيرة العربية سابقا. منذ عرفته في عام 63 و300 للهجرة وحتى الآن، وسمعته ومكانته الحسنة تتمدد تمدد أشعة النور النافذ، ترتفع مع الإنجاز وتنزل إلى الوهاد، لا تغلق دونها الأبواب، وليس لها حجاب، ولا يحرم منها هياب، ولا يمحوها ضباب، كأنها شمس لا تغيب يستضيء بها البعيد والقريب. تحل سماحته بصفة الأمانة في الدين، وجمع إليها صفات نادرة، فحاز من المكارم ما لم يحزه ذو سلطان، ولا ذو فصاحة وبيان، ولا ذو نسب ومال وكيان، بل جمع الله له محاسن الأخلاق وشيما ومروءة وشمما يندر أن تجتمع لأحد، فسبحان من يختص بفضله من يشاء. فمن صفاته الاهتمام بعلم الحديث سندا ومتنا وحفظا، وتكميل ذلك بالعناية بمفاهيم الصحابة وكبار الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله. ومن صفاته اليقين بما أخبر الله به، يتجلى ذلك في صفاته العملية المنيرة لحياته. ومن صفاته التوكل على الله الذي يتجلى في شجاعته وكرمه وقوة عزيمته إذا رأى الحق، بيد أن هذه الشجاعة والعزيمة عنده يسبقها رأي ودراسة توجب وضع الشيء في محله، إذ الأزمان والأحوال قد تتغير وتتبدل. ومن صفاته الحرص على اختيار الحق في المسألة بدليله، والعض بالنواجد على ما كان السلف الصالح من مراعاة القواعد العامة للشريعة ومفاهيم الأئمة ومقتضيات الأحوال لواقع حدوث المسألة زمانا ومكانا وحالا بما لا يعارض نصا من كتاب أو سنة. ومن صفاته الكرم، فله مائدة مع ضيوفه صباحا، ومائدة مع ضيوفه ظهرا، ومائدة مع ضيوفه عشاء، ولا تختص بفئة من الناس ولا طبقة معينة، بل إنها مفتوحة، وذلك كل يوم طيلة العام، وتتضاعف في رمضان وأيام الحج في مكة والمشاعر المقدسة لمن قصد سماحته من كافة الطبقات. ولولا أن الله قد أمده بالبركة لما كفى ما خصص له من راتب شهري كأي موظف يماثله فيما يصرف من مال. ومن صفاته التواضع، يتضح ذلك في أخلاقه وآدابه مع الضعفاء والجهال، وصبره على الإلحاح الممل أحيانا والزحام المضايق للنفوس الضعيفة، كما يتضح ذلك في سماعه للاعتراض في أي مسألة ولو من أدنى التلاميذ حتى يتضح الحق بدليله. وهو بهذا الخلق يتحرى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك التواضع وتآلف الناس على سائر طبقاتهم. ومن صفاته الصبر، يتضح ذلك بالدأب الذي لا يتغير من برنامج دروسه ومحاضراته ومواعيده وأعماله الرسمية وغير الرسمية، إلا من مرض مقعد به، كما يتضح من مواصلة الأعمال ليلا ونهارا إلا من ضرورات الإنسان، فلا يترك لنفسه مجالا ولا نزهة ولا إجازة اضطرارية ولا رسمية، فسبحان من أعطاه وقواه ورعاه وتولاه. ومن صفاته حفظ المعروف والمجازاة عليه بأضعافه، بل يبدأ بالمعروف ثم لا ينقطع بذله للمعروف مهما طال الزمن ولو تغيرت الأحوال، فهو بالمعروف سابق ولاحق. ومن صفاته المجد بما يستطيعه بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك فيما يتمشى مع الحق ونفع الخلق. ومن صفاته ملازمة الأذكار في أوقاتها، فلا يحل دون ذلك أي شغل آخر، ولا يجامل في ذلك أحدا مهما كان مقامه، ولا شغل مهما كان شأنه. ومن صفاته تحري تطبيق السنة النبوية في كل شيء من صلة في صلة الرحم وزيارة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وآداب اللقاء والجلوس والكلام والطعام والشراب واللباس والأذكار والأسفار وغير ذلك من شؤون الحياة. ومن صفاته الحرص على نشر الدعوة إلى الله بكافة الأساليب الممكنة وعدم اليأس وعلاج المدعو بما يناسب حاله وعدم اليأس من هدايته. ومن صفاته بذل المساعي في تغيير المنكرات ما ظهر منها وما بطن بعلاجها المناسب بما يزيلها بالكلية أو يخفضها، ومواصلة الصبر بتكرار المساعي المناسبة بدون يأس ولا سآمة. ومن صفاته النادرة في الناس كراهية مدحه بما فيه وعدم إقرار ذلك إذا سمع، ولو أن ما أذكره من هذه الصفات فيه إجابة عن سؤال لم أفعل لعلمي بهذه الصفة فيه حفظه الله. ومن صفاته الحميدة سلامة قلبه ومحبة الخير والهداية للناس والنصح التام لكل من سأله أو توسط به. وأما تعامله مع إخوانه فسماحته، يتعامل معهم تعامل الأخ مع إخوانه، ويتبادل معهم البساطة ونوادر المرح الرفيع بما لا يضيع الوقت عن الأهم. وأود أن أشير هنا إلى أنه ليس للمناصب أي أثر على حياته العلمية، لأن صفات الأمانة الإسلامية التي فيه لم تبنها المناصب، وإنما بناها الله بما حباه الله من علم شرعي وأعمال صالحة وأخلاق نبيلة، وهكذا علاقته مع الناس. وأثر المناصب يتجلى في توفير الإمكانيات والنفوذ. وأما الأساليب التي يرد بها سماحته على المغرضين فهي نابعة من تعاليم الإسلام، فإذا كانوا يسبونه فهو لا يغضب لنفسه ويتركهم وحسابهم على الله ولا يحمل قلبه عليهم، وقد اقتدى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المغرضون قد انتهكوا شيئا من حرمات الله فهو يرد عليهم ردا علميا بالحجة والبرهان، ملتمسا بذلك هدايتهم لا شقاءهم وضلالتهم. وهذا أيضا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حياة سماحته مواقف كثيرة، منها ما يناسب ذكره ومنها ما احتفظ به وهو كثير. ومما يناسب ذكره أن ضيفا من تلاميذه الأفاضل وهو إفريقي متجنس بات عنده، فقام سماحة الشيخ آخر الليل للتهجد، وكانت غرفة الضيف بعيدة عن مقر الماء، وفي هذه الساعة يندر من يكون مستيقظا وهو يكره الإزعاج، فذهب سماحته بنفسه إلى مقر الماء بالإبريق رغم أنه كريم العينين، وملأ الإبريق وجاء به إلى مقر باب غرفة الضيف، ثم أيقظه برفق لعلمه بالرغبة في ذلك، ثم ذهب عن الباب حتى لا يحرج الضيف. فخرج الضيف مسرعا فرأى الشيخ حفظه الله قد ولى وترك الإبريق عند الباب من خارجه، والضيف من أهل العلم وهو من تلاميذ الشيخ، أطال الله في عمر سماحته وبارك في حياته وأمده بالصحة والعافية وكثر الله من أمثاله. 6. كلمة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس الشورى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن الأجيال في كل عصر بعامة وفي هذا العصر بخاصة بحاجة ماسة إلى التعرف على الشخصيات البارزة في مجتمعهم المعاشة في واقعهم، الشخصيات التي يقوم عليها بإذن الله البناء ويرتسم بسيرتها المنهج. يحتاج النشء إلى التعرف عن قرب على هؤلاء الرجال الذين يحملون المسؤولية بقوة واقتدار وكفاءة واصطبار، يحملون على عواتقهم أمانة الحفاظ على دين الله وتربية عباد الله في جمع عجيب بين الحب لهم والغيرة عليهم، منطلقهم في ذلك الدين بكل شموله الإيماني والفكري الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، دين الدنيا والآخرة، دين الدنيا والآخرة جميعا. الإيمان والعمل الصالح معا، إنهم علماء المساجد والمنابر وشيوخ الميادين والعامة. وصاحب السماحة الإمام العالم العلامة الحبر والبحر والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، النموذج من هؤلاء، علم يتسمم الذروة في الرجال ويعلو القمة في الأفذاذ، دينا وورعا وعلما وفضلا وكرما وجودا. ولا أزكي على الله أحدا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وعلم البواطن موكول إلى الله وحده، فهو أعلم بمن اتقى وهو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لقد عاش الشيخ حياة علمية دعوية متوازنة يتوافق فيها الفكر مع العمل، ويقترن فيها العلم بالسلوك، حياة تجلى في توازنها الفكر الثاقب والعطاء النير والإسهام العميق والمدد الغزير في ميادين الحياة كافة، امتداد في العلم والدعوة والتربية والتوجيه، شمل أصقاعا عريضة من العالم الفسيح من خلال أثره الفكري المقروء والمسموع ومشاركاته الميدانية في المؤتمرات والمجامع والحلقات والمنابر والمجالس واللجان، رئاسة وأستاذية وعضوية. إنه رجل شاء الله أن يقع على كاهله أعباء جسام في الدعوة والإرشاد والبحث العلمي والإفتاء وخدمة قضايا المسلمين كافة. إن العطاء والتوازن والتثبت في حياة الشيخ وسيرته علما وتعليما ودعوة جلي بارز من خلال الرصد للقنوات التي صبغت عطاء الشيخ وأطرت أثره في إطار متميز، ولعل ذلك يتبين من هذه القنوات الثلاث الكبرى. الأولى الإيمان العميق والعقيدة الراسخة في الله ورسوله وكتابه ودين الإسلام، وأثر ذلك في سيرته ومسيرته، سلوكا حسنا وورعا وزهدا وصدقا في اللهجة وحبا للناس وثقة متبادلة وعطفا ورقة وكرما وبذلا. الثانية التأصيل العلمي المبني على أصلي الدين الكتاب والسنة، فالشيخ يحفظ القرآن كله ويتدبره ويحفظ الكثير من السنة ويفقهها، فهو دائم التلاوة للقرآن بتدبر، قدير في الاستحضار للسنة بتفهم، سريع الاستشهاد بها، ملتزم للاسترشاد بنورهما مع دعوته الظاهرة في كل مجلس وناد للأخذ بهما والرجوع إليهما والحث على مداومة قراءتهما ومطالعتهما وحفظ المتيسر منهما. الثالثة روح الاجتهاد والاستنباط المنبثقة من الفقه المتين والدراسة الواعية والفهم العميق والفكر المستنير، مع الإحاطة البينة بمقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها. ومن يسبر ذلك ويرصده في حياة هذا الإمام يدرك وضوح الطريق عنده وانسجامه مع نفسه ومع من حوله في توافق سوي وسيرة معتدلة ونهج قويم. هذا هو الشيخ الذي يزكو شكره ويعلو عند أهل العصر ذكره ويعني الأمة أمره. الصنيعة عنده واقعة موقعها، الصنيعة عنده واقعة موقعها، والفضيلة إليه سالكة طريقها، إن أوجز في الموعظة كان شافيا، وإن أطنب كان مذكرا، وإن نبه إلى ملاحظة فهو المؤدب، وإن أسهم في التوجيه فهو المفهم، واضح البيان صادق الخبر بحر العلوم نزهة المتوسمين خصيم الباطل نصير الحق سراج يستضيء به السالكون لين العريكة أليف مألوف يرفق في أعين الناس صغر الدنيا في عينه يرفق في أعين الناس صغر الدنيا في عينه أو صغر الدنيا في عينه لا يتطلع إلى ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد متحكم في سلطان شهوته لا تدعوه ريبة ولا يستخفه هوى خارج من سلطان الجهالة ولا يقدم إلا على غلبة ظن في منفعة ولا يرى إلا متواضعا وإذا جد الجد فهو القوي الغيور لا يشارك في مراء ولا يلوم إذا وجد للعذر سبيلا لم يرى متبرما ولا متسخطا ولا شاكيا ولا متشهيا لا يخص نفسه باهتمام دون إخوانه واسع الشفاعة طويل اليد العون هذه إلماحات من سيرته وإشارات إلى ظاهر حاله والله ربنا وربه وهو حسبنا وحسبه فعليك أيها النبيل بالأخذ بمجامع المحاسن إن أطقت وإن عجزت فأخذ القليل خير من ترك الجميع والله الحجة على خلقه أجمعين حفظ الله شيخنا وألبسه لباس الصحة والعافية وأبقاه ذخرا للإسلام وأهله 7 كلمة معالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف رعاه الله نائب رئيس مجلس الشورى الحمد لله المنعم المتفضل والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبعد فعندما طلب مني الكتابة عن شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه انتابني شعوران شعور المشفق الواجل الذي لا يستطيع أن يوفي هذا العالم حقه أو أن ينزله مكانته اللائقة به في سجل أعلام الأمة ورجالاتها والشعور الثاني هو الخوف من أن أكتم علما أعلمه عن جزء يسير من حياة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسيرته وقد قيد الله لي أن أعايشها وألمسها عن قرب وقد تغلب الشعور الثاني إدراكا مني بالواجب والأمانة التي يسألني الله عنها يوم القيامة وكذلك المحبة التي هي له في نفسي وفي نفوس كل من يعرفه ويقدره ويحترمه وهم أكثر من أن يحصوا لقد عرفت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز منذ كنت طالبا في المرحلة الإعدادية عند زيارته لجدي الشيخ محمد بن حسين نصيف رحمه الله في منزله في جدة أو لقائه مع جدي في المدينة المنورة عندما كان الشيخ رئيسا للجامعة الإسلامية ثم بسماعي لبعض دروسه ومحاضراته في مراحل لاحقة ولقد لفت نظري علمه وتواضعه وإجماع الناس على احترامه وتقديره وقد تأثرت بحادثة وقعت عندما ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة في المدينة عام 92 و300 ألف للهجرة أقيمت بمناسبة تأسيس الندوة العالمية للشباب المسلم وكنت مرافقا لضيوف الندوة عند زيارتهم للمدينة بعد انتهاء البرنامج الأساسي في الرياض فقد تحدث الشيخ الشعراوي لمدة ساعة ونصف على الأقل عن مكانة المرأة في الإسلام وبعد انتهائه من المحاضرة علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على 11 مسألة وردت في المحاضرة رتبها حسب موقع ورودها في المحاضرة وناقشها بموضوعية علمية وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما أثار إعجاب الحاضرين بكل الملكات التي مكنت الشيخ من القيام بذلك ولقد عايشت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رئاسته لعشر اجتماعات للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ومثلها للمجلس الأعلى للمساجد بالرابطة، وست اجتماعات لاجتماع المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وغير ذلك من اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي أقيمت في الرابطة أو خارجها خلال عقد من الزمان أو يزيد. فكان حفظه الله مثاليا في مقدرته على إدارة الجلسات وضبطها والتعليق على الكلمات باقتدار وتواضع وتوجيه النقاش لكي يكون إيجابيا منتجا مع إنزال الناس مكانتهم وتحمل من يشتط منهم في الرأي أو يحتدم في النقاش دون تجريح أو انتقاد في غير محله، مع احترام الآراء وإعطائها حقها من النقاش بسعة صدر وطول بال، وإعطاء أقوال العلماء من سلف الأمة وأئمتها مكانتها اللائقة دون تعصب لمذهب دون آخر. بل كان يؤكد أكثر من مرة أن مجالس رابطة العالم الإسلامي تمثل المسلمين في كل مكان باختلاف مذاهبهم الفقهية ومدارسهم العلمية، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار، وإن الترجيح يجب أن يكون للرأي المدعم بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. كذلك فإني ترددت على منزله العامر عشرات المرات، فالمنزل مفتوح للقاصي والداني، والمائدة ممدودة باستمرار لكل الحاضرين، والدعوة مفتوحة لكل زائر من خارج البلاد وداخلها، كما أن أصحاب الحاجات من طلبة العلم وأبناء السبيل وغيرهم يملؤون رحبات الدار ليلا ونهارا، لا يجدون من الشيخ إلا كل رحابة صدر وحسن استقبال وسعي حثيث لتحقيق المطالب وتفريج الكربات والشفاعة الحسنة لدى أولي الأمر والمسؤولين أو إلى رجال الأعمال والمحسنين. ورغم كل الزحام وكثرة الواردين فلم يتخلف الشيخ عن الرد على فتاوى الناس واستفساراتهم حضوريا وهاتفيا أو بالبريد في كل يوم، كما أنه كان يخلو إلى نفسه للعبادة وقراءة القرآن أو الاستمرار في طلب العلم حسب تعبيره بقراءة الكتب والاستزادة من العلم والمعرفة، فوقته كله لله عز وجل ليس له فيه لحظ نفسه نصيب، فقد زهد في الدنيا وسعى لما عند الله مما هو خير وأبقى. وبعد، فهذا قليل من كثير وغيض من فيض استطعت أن أعبر عنه في هذه الكلمة المتواضعة. لقد تعلمت منه الشيء الكثير، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يمد في عمره ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ومقصدا لطلبة العلم وأصحاب الحاجات والمكروبين، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. 8. كلمة معالي الدكتور راشد الراجح الشريف عضو مجلس الشورى ورئيس النادي الأدبي بمكة المكرمة. الحمد لله ولي من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية شخصية إسلامية بارزة ليست في حاجة إلى تعريف، كما قيل المعرف لا يعرف، فهو العالم العلامة والحبر الفهامة. نشأ حفظه الله في بيئة إسلامية ملتزمة مستقيمة، وطلب العلم صغيرا على أيدي جهابذة فضلاء وأساتذة علماء، وعلى رأسهم سماحة مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ طيب الله ثراه، وغيره من الفقهاء والعلماء والمشايخ والأفذاذ المتخصصين في علوم العقائد والشريعة واللغة. ولقد أحسن الأخذ والفهم واطلع على كثير من كتب العقائد والتفاسير وتراجم الرجال وعلوم الحديث والمصطلحات، كما تتبع أقوال العلماء والفقهاء في مظانها
وخلص بذلك إلى استنباطات بديعة واختيارات فقهية راجحة مستنبطة من الكتاب والسنة اللذين هما المصدران الرئيسان والوحيدان لهذه البلاد ومحاكمها، حرسها الله من كل سوء. وسماحة الشيخ إلى جانب ذلك كله يقوم أمده الله بعونه برئاسة هيئة كبار العلماء ورئاسة مجالس الرابطة الإسلامية وغير ذلك من الأعمال الصالحة، جزاه الله خيرا. إن الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ جليل وعالم فاضل اتسم بسعة الاطلاع وحسن الفهم وجلاء البصيرة، رزقه الله خلقا فاق الكثير من أمثاله، وكرم نفس عز في هذا الزمان، بابه مفتوح للكبير والصغير للغريب والقريب، لا يرد طالبا ولا ينهر سائلا. تشرفت بالإنصات إلى كثير من محاضراته القيمة ودروسه المفيدة وإجاباته الشافية، فكانت بلسما يداوي الجراح، ومن يد مطاسي يشخص الأدواء ويصف لها الدواء الناجع. بارك الله في حياته وأمد في عمره، ولقد صدق ذاك حينما قال: العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. حفظ الله شيخنا الجليل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأمد في عمره معلما وداعية إلى الحق ومدافعا عن حياض الشريعة الغراء، والله من وراء القصد. 9. كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الشبانة حفظه الله، الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لقد منح الله شيخنا الجليل عددا من المزايا، وأنعم عليه بعدد من الصفات التي قل أن تجتمع في شخص واحد، كحسن الخلق وكرم النفس والتواضع الجم وأدب الحديث وأدب الاستماع والعناية بشؤون المسلمين وقضاء حوائجهم والتلطف مع كل واحد صغيرا كان أم كبيرا، إضافة إلى الذكاء والأريحية وغزارة العلم وكثرة الاطلاع مع الصبر وقوة الإرادة والتحمل وعظيم الثقة بالله تعالى ودوام الاعتماد والالتجاء إليه وحسن الظن به سبحانه. وسماحته حريص على نفع المسلمين توجيها ونصحا وتعليما وإرشادا، فهو مع كبر سنه متع الله المسلمين ببقائه دائم التدريس لعدد من العلوم النافعة في حلقات مع من طلبة العلم الحريصين على الاستفادة من هذا العلم الشامخ. ولا يأل سماحته جهدا في تتبع أحوال المسلمين وملاحقة شؤونهم في جميع البلدان الإسلامية، فيفرح ويسر لما يسرهم ويحزن ويهتم لكل ما يحزنهم ويهمهم. فكل هذه الصفات الطيبة مجتمعة في سماحته، وغيرها كثير مما من الله عليه، فأصبح بذلك نموذجا يحتذى به ومثالا فريدا في عصره ومحل ثقة جميع الناس تقريبا ومحبتهم. من رآه أحبه، ومن سمع به اشتاق إلى رؤيته. وأما عن اهتمامه بالدعوة، فالدعوة هاجسه في الليل والنهار، وحيثما كان وأينما حل لا يفتأ يمارسها قولا وعملا، ويدعمها ويقف بجانبها، يحث على القيام بها ويدعو إلى إثرائها على طريقة أنبياء الله ورسله بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو بحق أبو الدعوة والدعاة في هذا العصر، وكفى بذلك شرفا وفخرا. إنه يتابع أخبار الدعوة والدعاة ويعتني بشؤونها وشؤونهم، ويعمل على تدليل ما قد يعترض طريق الدعوة من عقبات أو عراقيل في كل مكان. وأما العلم فقد أكرمه الله بذكاء نادر وحرص على طلب العلم شديد، فسعى إليه منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن الكريم في بداية حياته، وأقبل على مختلف العلوم النافعة ينهل منها من أمهات الكتب فيها في حلقات علمية
يقوم عليها علماء أجلاء من رجال الدعوة وعلمائها الأفاضل في هذه البلاد، وكان عالمها آنذاك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي البلاد ورئيس قضاتها، فتتلمذ عليه سماحته زمنا، وقد نفع الله بعلم شيخنا أمد الله في عمره، فألف وكتب العديد من الرسائل، وتتلمذ عليه عديد من طلبة العلم الحريصين على الاستفادة من علم سماحته ومواهبه وما زالوا. وأما في الفتيا فوهبه الله عز وجل إضافة إلى العلم ورعا وتقوى وخوفا من الله عز وجل، يدعو صاحبه إلى التثبت والتحقيق في كل ما يفتي به، مع رغبة شديدة في التيسير على المسلمين فيما لا يعارض نصا قطعيا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف معلوما من الدين بالضرورة، مما جعل كل صغير وكبير ورجل وامرأة يثق به ويعول عليه في إفتائه، ويقتنع كل الاقتناع إذا كانت الفتوى صادرة عنه ومنه. وقد ولي سماحته القضاء زمنا طويلا قارب 20 سنة، فكان فيه مثال القاضي الورع الزاهد المتعفف التقي النقي الحريص على إيصال الحقوق لأصحابها ومنع المظالم وتطبيق شرع الله سبحانه على عباده. أمد الله في عمر سماحته ومتع المسلمين ببقائه وأكثر من أمثاله، والله ولي التوفيق. 10. كلمة فضيلة الشيخ سليمان ابن محمد المهنة حفظه الله الرئيس المساعد لمحاكم مكة المكرمة. لقد قيض الله عز وجل هذه الأمة المحمدية في جل أعصارها رجالا أفذاذا وعلماء ربانيين يجددون لها ما خلق في قلوب العباد من أمور الدين، ويعيدون فيها بناء من درس من معالم الشريعة، يحملون راية التوحيد والسنة، ويكشفون عوار الشرك والضلالة والبدعة، يحيون فيها رسالة المرسلين وميراث النبيين من الدعوة إلى الله ونصح المسلمين والقيام على حدود الله والذب عن حرمات الدين. تخلقوا بأخلاق النبوة وتأدبوا بآداب الشريعة، فدعوا العباد إلى الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم، فهم العدود، حيث ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، ينفقون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز كما أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، حديث عن هذا الصنف المبارك من تلك الصفوة المذكورة التي أرادها الله أن تكون منارا للمسترشدين ومثلا حيا للمتخلقين بأخلاق القرآن. ومهما سطر اليراع من القوافي والمنثور في وصف حاله وذكر فضائله فهو مقصر، فلقد طوفت الآفاق وسارت فلقد طوفت الآفاق وسارت بها الركبان وشهد بها القاصي والداني. فجدير بشباب الأمة وجمهور المتعلمين أن يستفيدوا من تلك الخلال ويقطفوا الثمرة من تلك الأقوال والأفعال بالملازمة والطلب والجثي على الركب. وحسبنا من المكافأة على الصنيع لما أسداه سماحته في البذل لهذا الدين أن ندعو المولى العظيم بأن يرزقه العمل السديد في العمل الرشيد وخاتمة على التوحيد ثباتا على الحق حتى الممات، إنه سميع مجيب. انتهت كلمات أصحاب الفضيلة العلماء في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وللمعلومية فإن هذه الكلمات سطرت قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله.
الفصل الحادي عشر ابن باز في عيون طلابه. واحد أو ألف مقدمة موجزة عن دروسه. انطلقت المسيرة التعليمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في عام 57 و300 ألف للهجرة في مدينة الخرج بعد أن عين قاضيا لها، حيث بدأ سماحته في تدريس العلوم الشرعية في أحد مساجد الخرج، ودرس على سماحته العشرات من أبناء نجد وغيرها حيث تلقوا العلوم الشرعية من سماحته. وفي عام 71 و300 ألف للهجرة بعد 14 عاما من التدريس في الخرج انتقل سماحته إلى كلية الشريعة في الرياض، حيث شرع في تدريس طلاب العلم في الكلية وفي المساجد، وتتلمذ على يديه جمع غفير من الناس. وفي أوائل العقد الثامن من القرن الرابع عشر انتقل السماحة المفتي إلى المدينة مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة، فافتتح فيها حلقاته العلمية التي انكب عليها طلاب من كل حدب وصوب، وانتفع بها العشرات من طلاب العلم. وفي شهر شوال من عام 95 و300 ألف للهجرة عاد سماحة الشيخ لمدينة الرياض بعد أن عين مفتيا عاما للمملكة، ومنذ ذلك الوقت افتتح سماحته دروسه العلمية في الجامع الكبير، فانخرط طلاب العلم فيها من شباب هذه البلاد، وأضحت دروس سماحته يشد لها الرحال من هنا وهناك. وخلال هذه المسيرة التعليمية المباركة تخرج من المدرسة البازية مشايخ كبار، ودرس فيها العديد ممن لهم اليوم مواقع علمية ودعوية، وأخذ عن سماحة المفتي المئات من طلاب العلم. ووفاء منا في مجلة الدعوة لشيخنا العلامة، وقياما برد شيء من جميل وفضل شيخنا علينا، التقينا ببعض من أخذ من علوم الشيخ واستفاد منها، ووزعنا على بعض طلاب الشيخ بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الدروس ونشأتها وأبرز المواقف التي حصلت في ثناياها، إلى غير ذلك من المحاور التي ستجدها على صفحات هذا التحقيق. المحور الأول: يتعلم المتعلم من عالمه من آدابه وسمته وأخلاقه، فيا ترى ما هي أبرز السجايا والأخلاق التي استفادها طلاب سماحة الوالد من جلوسهم بين يديه؟ يقول الأخ ضيدان اليامي: أثناء جلوسي بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نهلت من أخلاقه الشيء الكثير، ومن أبرز ذلك: واحد، حرصه المتواصل على نشر الدعوة وتغيير المنكرات. اثنان، التواضع والبساطة في جميع أموره وأحواله مع الصغير والكبير. ثلاثة، ملازمة الأذكار والأوراد في أوقاتها. أربعة، اهتمامه بعلم الحديث سندا ومتنا وحفظا مع العناية بفهم الحديث. ويضيف الأستاذ عبد الله بن مانع الروغي قائلا: إننا كما نتعلم من شيخنا الأحكام في دين الله نأخذ منه الأخلاق الكريمة، ومن ذلك الورع والخشية وخوف الله والرغبة فيما عنده، ويظهر ذلك جليا على الشيخ عند نصوص الوعد والوعيد، وهذا هو المقصود من العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الشيخ عمر أحمد بافضل: نهلت من أخلاق سماحته الكرم والسخاء والتواضع، والتي أكسبته محبة الكثير من الناس وتقديرهم واحترامهم، تواضع وصبر. أما الأخ أبو عبد العزيز الموظف في الشؤون الإسلامية فشده من أخلاقيات الشيخ التواضع والصبر والجلد على إلقاء الدروس والإجابات على الأسئلة مهما طالت ومهما كانت فحواها ومهما كان السائل. ويقول أحد الطلاب: يعتبر الشيخ مدرسة أخلاقية متكاملة، فما من خلق إلا وقد ضرب فيه الشيخ بحظ وافر، فصدق اللهجة وطيب الحديث ورحابة الصدر والآلات وغيرها من سائر الخصال الكريمة التي يتمتع بها الشيخ وكذلك حرصه الدائم على تطبيق سنة البشير النذير عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه. المحور الثاني التعامل مع السائلين. لا شك في أن سماحة الشيخ من كبار أهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم إذا كنا نجهل شيئا من مسائل ديننا، ولا تكاد ترى الشيخ في بيته أو شارعه أو عمله أو سيارته أو درسه إلا والسائلون حوله زرافات ووحدانا، فكيف يتعامل الشيخ مع السائلين في دروسه؟ رحابة الصدر. وها هو أحد الطلاب يروي لنا قصة الشيخ مع أحد الأعراب. جاءه مرة أعرابي يسأله في طلاق امرأته، فأفتاه الشيخ ببينونتها منه وأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، فما زال الأعرابي يراجعه والشيخ يعيد عليه حتى قال له الأعرابي بلهجته العامية: تكفى يا الشيخ علشاني. فما زاد الشيخ عندها إلا أن قال لمن حوله: أعطوني العصا، هي لعبة. ولم يكن الشيخ غاضبا، وإنما أراد إفهام الأعرابي أن هذا الأمر لا تهاون فيه. ويضيف الأخ عبدالله العتيبي متحدثا عن ذات الموضوع يقول: لا شك أن من صفات شيخنا رحابة الصدر للسائلين والترفق بالمتعلمين مع علو شأنه وارتفاع قدره زاده الله، وهذه صفات علماء الآخرة، فلم يحملهم ما هم فيه من رفعة المكان من الترفع عن الخلق، بل ما زادهم إلا تواضعا. تكرار السؤال وخلق الشيخ. وأذكر لشيخنا من الأمثلة أنه سئل عن حكم سجود التلاوة فقال: سنة مؤكدة. وسأله آخر عن السؤال نفسه فقال: سنة مؤكدة. بل سأله ثالث ولعله لم يسمع الإجابة كالذي قبله، فأعاد الشيخ الإجابة بطيب نفس ولم يكبت السائلين. 50 سؤالا في درس واحد. وقد قام الأخ بيدان بن عبد الرحمن اليامي مرة بإحصاء عدد الأسئلة التي طرحت على الشيخ في أحد الدروس بعد صلاة المغرب، فوصلت إلى 50 سؤالا، حتى مل صاحبنا من العد والإحصاء، والأسئلة ما زالت تتوالى على شيخنا ابن باز وهو يجيب عليها دون ملل. ويختم الشيخ عمر أحمد بفضل المشاركات في هذا المحور بإيراد هذا الموقف الذي حصل له مع سماحة الشيخ: فلقد شغلني مرة أمر وأغلقني، وعند خروج الشيخ من المسجد بعد الدرس وكعادة طلبة العلم والسائلين ينكبون عليه حتى يركب السيارة، بل حتى وهو في السيارة، وعند تأهب السيارة للانطلاق اقتربت منه قلت له: لدي استفسار، هل أذهب معك إلى البيت وهل أجد فرصة؟ فقال: نعم الآن. وأوقف السيارة وأدخلني جنبه وأعطاني جواب استفساري فورا والسيارة واقفة، ثم خرجت مسرورا مقدرا له الأريحية ورحابة الصدر. فهذا الكلام ما كنت أنتظره، كنت أنتظر أن يقول: راجعنا غدا في المكتب أو الحق بنا. أما الجواب الفوري هكذا بهذه السرعة وقد هم بالإنصراف فيقف ليستمع ويجيب، فلا يقدر عليه في نظري إلا الشيخ ابن باز أو من كان على مثل خلق ابن باز جزاه الله خيرا. وإنك لتجد له سماحة ورحابة صدر حتى مع أصحاب الأسئلة الغريبة العجيبة الناشزة والمتكررة في أكثر أيام الدرس، وهذا أراه مما يتميز به شيخنا حفظه الله، وهو ما نلفت النظر إليه نظر المدرسين والمعلمين، فلا يسخر ولا يستهزئ ولا يضحك ساخرا من سائله سؤالا مضحكا منبئا عن جهل عظيم، وربما دل السؤال على بلادة في الفكر والعقل. المحور الثالث الشيخ عندما يبكي. 1- عندما بكى ابن باز. دموع سماحة الوالد ليست ملكا له، فعينه تغلبه كثيرا عندما تقرأ عليه آية من كتاب الله، أو يسمع حادثة من حوادث السيرة النبوية، أو يحكى له موقف مؤثر من الماضي أو الحاضر، وها هم طلابه يتحدثون عن هذا الموضوع. فقد سألنا أحد طلاب الشيخ عن أبرز المواطن التي تغلب الشيخ فيه، التي تغلب الشيخ فيه دموعه فيبكي، فأجاب: شيخنا قريب الدمعة، يبكي كثيرا حتى إن بكاءه يصل إلى حد الجياش الشديد، فهو يبكي عند ذكر الوعد والوعيد، ويبكي عند حصول بعض المصائب لبعض الغرائب في الدين التي هي من أعظم المصائب، ويبكي عند ذكر السلف الصالح وأحوالهم في الزهد والتقشف، ويبكي حين يتذكر شيوخه وإخوانه الذين ماتوا قبله، أو حين تحل بهم أقدار الله.
انتهى الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.